وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. الضمان والحوالة والكفالة أبواب متشابهة، وبعد أن وفقنا الرب سبحانه وتعالى للمرور على هذين البابين الأولين أي الضمان ثم الحوالة، يأتي دور الكفالة. وقبل أن نتحدث عن الكفالة لا بد أن نمهد ببعض التمهيدات. التمهيد الأول أن منهجية البحث في العلوم المختلفة تختلف من مدرسة إلى أخرى. المدرسة التي نختارها اتباعا لما فهمناه من كتاب الله العزيز تعتمد على النظر الكلية إلى الحقائق، ومن ثم التفرع إلى الجزئيات. النظر الكلية إلى العلوم تشبه إنسانا يأتي إلى مدينة فينشر أمامه خارطة تلك المدينة وينظر إليها، أين الشمال، أين الجنوب، أين الشوارع الرئيسية، أين الأسواق، أين مركز المدينة، ثم يسير داخل المدينة بالتفاصيل. هذا يكون يستوعب وضع المدينة وخريطتها بشكل جيد، لأنه نظر نظرة كلية ثم تابع تلك النظرة بالبحث عن الجزئيات. النظرة الكلية إلى العلوم كانت سابقا هي الأساس وكانت تسمى بالفلسفة. اليوم النظرات الدقيقة والجزئية والمتفرعة والمتخصصة هي التي أصبحت ميزان للعلوم المختلفة. في العلوم المختلفة نحن اليوم نجد أن التخصص وصل إلى درجة بحيث أن الإنسان قد يضيع النظرات الكلية إلى الأمور. يعني الطبيب اللي عنده توجه إلى مثلا الحلق والحنجرة والأنف ما يعرف شيء عن الأذن وعن ما يرتبط ب المسائل الأخرى في جسم الإنسان. اللي عنده تخصص في الكلية ما يعرف عن الكبد، بينما الحياة مترابطة شئنا أم أبينا. النظرة التي أستفيدها من كتاب الله المجيد أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا أولا بنفسه، الله عزيز الحميد، ثم يذكرنا بصراطه، ثم يذكرنا بسننه، ثم يذكرنا بآياته، ثم يذكرنا بتوصياته بوصاياه، ثم يذكرنا بالأحكام الشرعية، ثم بالآداب. يعني التدرج غريب، إذا واحد يدرس هذا التدرج في كتاب الله المجيد بالنسبة إلى أي موضوع وخصوصا فيما يرتبط بأسمائه الحسنى التي عادة تأتي بعد الآيات في ختام الآيات، هذه الأسماء تذكر، هذه الأسماء تترابط وترتبط بالموضوع الذي سبق، وبيان تقريبا حكمة أو فلسفة أو علة ذاك الموضوع. هذه النظرة بالنسبة إلى علم الفقه أيضا ضرورية، أنه نحن حينما ندرس أي باب من الأبواب لازم أول شيء نشوف ما هو علم الفقه وما هو أصوله وقواعده، ومن ثم نتدرج. لا أقول نكتفي بهذه العمومات والإطلاقات والكليات، وإنما ينبغي أنه أولا ننظر إلى العمومات ثم ننطلق في الجزئيات، وهذا يكون علم متكامل إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية أنه نحن نعرف بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إن الإنسان خلق للابتلاء، الابتلاء يقتضي الحرية، إذا كان الإنسان غير حر كيف يبتلى؟ إنما يبتلى الإنسان حينما تعطى له صلاحية الاختيار، إما شاكرا وإما كفورا، هديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. بالتالي الله وضع أمامه طريق، وربما فلسفة وجود الشيطان أنه الشيطان يتوازن مع الطرف الآخر باعتبار يصير نوع من التوازن، والإنسان بالتالي يختار بينهما، اختيار الإنسان مهم. وأعطى ربنا للإنسان من اسمه المقدس اسم المشيئة، أعطاه قبسا حتى يختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الإنسان هكذا الشرع جاء محفزا للإنسان ومبينا للحدود، للإنسان حدود واضح. ثم بعد هذه الحدود ربنا أعطى قدر من الحرية أو قدر من هامش الانتخاب عند الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور، ثم بقية الأمور وضعها مطلقة، الأمر إما مطلق وإما في أمر. ولذلك في الآيات القرآنية وفي روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دلالة على ما يسمى أو نسميه بأصل البراءة. أصل البراءة أنه إذا ما كان حكم واضح، هذا في خارج هذا الحكم أنتوا بشر اختاروا، وهذا جزء من الانتخاب الإنسان، أنه الإنسان عبر التجربة عبر الخطأ والمحاولة يصل إلى وضع معين، وفي التجارب علم مستأنف كما يقول الإمام ابن المؤمنين سلام الله عليه. من ذلك في باب العقود، في باب العقود ربنا بيّن أحكام معينة، الربا حرام، الغرر والجهالة ما يصير، الإضرار بالآخرين حرام، وجملة بيّنها أعتقد بيّنها ربنا سبحانه وتعالى بصورة متفرقة في آيات كثيرة، وبصورة مجتمعة تقريبا في سورة البقرة في آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله المجيد. بيّن الأحكام الشرعية في هذا، كتابة، تأسيس، كل شيء لازم يكون معين، لازم شيء لا يصير فيه اختلاف، شيء اللي يمكن بكرة في المحكمة نستطيع أن نصل النتيجة، يكون بقسط أقسط عند الله. يعني هناك أحكام معينة بينت في آية الدين في سورة البقرة، أطول سورة وأطول آية في تلك السورة. طيب، خلاف هذا الشيء بيّن بأنه بالتالي أنتم أحرار سووا اللي في تتفقون فيما بينهم، فقال سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقال سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، وآيات أخرى بالرغم من أنها لا تدل دلالة مباشرة ولكن فيها دلالات يعني إيحائية والتزامية تدل على بقية العقود صحيحة، سواء في قسم حديث عن الأنبياء كالحديث عن يوسف الصديق سلام الله عليه وما قالوا وأنا به زعيم، أو الحديث عن موسى كليم الله سلام الله عليه مع شعيب الذي تزوج على أساس يجره 10 سنين أو 8، في قصة زكريا حينما كفل مريم، في قصة كذا، هاي كثير من العقود بينت في القرآن على صورة أمثلة تاريخية، وطبعا الأمثلة في القرآن كلها ذات دلالات ذات معاني. هذا الهامش من الحرية، لمن الحرية؟ للناس. من هم الناس اللي الله أعطاه الحرية؟ طيب، هنا اختلفت المدارس الفقهية. بعضهم قالوا كل عقد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفنا بهذا العقد يجب الوفاء به، أما كل عقد لم يكن في عهد الرسول فلا يجب الوفاء به لأنه لم يكن عقدا ملزما أو واجب الوفاء. هذا واحد. بعضهم قال لا، كل عقد جرى عليه الشرع وجرى عليه المسلمون حتى لو لم يكن في عهد الرسول، عقد مستحدث ولكن مسلمون اتفقوا عليه عرفهم وعلمنا بصحته فهو يمشي. وبعضهم قال لا، كل عقد عرفي يصدق عليه العرف، يعني يرونه عقدا، العرف يسمي كفالة، العرف يسمي ضمان، العرف يسمي حوالة، العرف يسمي بيع إيجار، ما سمي عند العرف بهذه الأسماء التي جاءت فالاسم هذا يدعو ويقتضي وجود العنوان، يعني هذا المصداق يعدده العرف، وبعدما يحدد العرف المصداق الحكم يجي من الشارع. إذا سمي هذا عرفا عقدا أوفوا بالعقود يشمله. هذا هم رأي. الرأي الرابع بأنه لا، حتى ما يحتاج العرف، كل عقد لم ينهى عنه الشرع وكان هناك تراضي وكان هناك تعاقد فهذا صحيح، بشرط اللي لم ينهى عنه الشرع ولم ينهى عنه العقل، يعني لا يخالفه العقل ولا الشرع. ويبدو من صاحب العروة في كتاب الضمان وكذلك في كتاب الضمان بالذات يبدو منه أنه عند هذا النظرة، أنه ما دام عقدا، يعني ما دام لم ينهى عن الشرع وهو عقد صحيح. نفترض أن شيء جديد صار في العالم، سأضرب مثلا على ذلك بعد إذن، شيء جديد صار في العالم ما كان له سابق أبدا، الآن فشيء جديد كلش، لما صار هذا الجديد زين، أول شخصين يتعاقدان على أمره، مو غير يصير عرف، العرف منين يصير؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم يصير عرف. هل عقدهم صحيح، عقدهما صحيح أم لا؟ مثلا الحديث الآن عن بيع أراضي قمر، في واحد وضع صار وضع الاقتصادي صار ضعيف في أمريكا، راح سأل قانوني، كان أنا أبيع القمر، أراضي القمر، أكو واحد يمنعني؟ قال ماكو حكومة هناك حتى تمنع، وماكو ناس حتى يخالفوا. فهو أعلن في الجرائد والمجلات أنا أبيع أراضي القمر، واللي يريد يأخذ خلي يأخذ مني. طافوا سوى طافوا، والناس بشر بعد سبحان الله، أكو في الناس أشكال، اجوا اشتروا من عنده وحصل على ملايين. هسه هذا القمر، هسه المريخ دا يروحون المريخ، شنو أحكام المريخ؟ شنو راح يصير هناك؟ شلون الأراضي؟ هل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا تشمل أراضي المريخ وأراضي القمر أما تشمله؟ ما أدري، يعني ما يمكن كل شيء. يعني الآن سبق وأن بينا أقسام الحوالات اللي، بس أقسام هاي ما كانت يعني حوالي بالتليفون، حوالي بالإنترنت، في بحث طويل صار بين علماء القانون عارفين بالحقوق حول توقيع الإنترنت، توقيع بالإنترنت هل هو توقيع يمكن اعتماده أم لا، بحوث إلى قسم من برلمانات جلسوا قاموا وقعدوا إلى أن وقعوا. هسه هالايام قبل اسبوع تقريبا في بريطانيا وفي اوروبا عموما قعدوا سالفوا عن الروبوت. الروبوت الان جاي، الروبوت ده يشتغل، روبوت يعني الانسان الالي ده يشتغل وده يزحزح العمال عن الشغل. سووا فات قائمه بحقوق الروبوت، يعني القوانين التي تحكم الانسان الالي، هاي قوانين شنو هي، ماذا يجب ان يكون الروبوت. مثلا منعوا الروبوت من اشياء معينه، قالوا الروبوت هو لازم يتوقف لانه هذا الروبوت او الانسان الالي يمكن يجي يعتدي على البشر. يعني اكو في القصص الخياليه في يوم من الايام العقول الالكترونيه تتفق ويا بعضها ضد البشر تصير. هذا قصص خيالي، بس بالنهايه لكي لا يحدث مثل هذا سووا قوانين. أنا الآن عندي قائمة بقوانينهم، يعني مو بجيبي ولا شيء، أقراركم هم بيها بد نوع من الطرافة، أنه قوانين يخلوها الروبوت. إذن نحن لا يمكن لنا أن نعتمد بما يجري عليه العرف، لأنه في بعض الأحيان العرف ليس موجودا ولكن غير العرف موجود. فلازم هنا أن نجي ونقول إطلاقات أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو ما أشبه ذلك من الإطلاقات، يمكن أن تشمل العرف الخاص ولو كان العرف العام لم يتشكل بعده، لأن عادة العرف يتشكل من الخاص إلى العام عادة هكذا. هذه نقطة. بالنسبة إلى الكفالة، أصل معنى الكفالة كلمة كفلة بمعنى انضم أو ضم، مو انضم، ضم يعني متعدي مو لازم. كفله يعني ضمه، كفلته يعني ضممته. طيب، وكذا تكفل، فرق بين تكفل وكفل كما هو واضح، الفرق بين الفعل فعل وتفعل هو الفرق بين، أحسنتم، الكلمة ومبالغتها وتشددها، صرف تصرف، كسب وتكسب إلى آخره، فكر أو تفكر، هذه زيادة. فعل اللي بيه بعض الصعوبة بعض الكذا يروح إلى باب التفعيل تفعل، مو باب التفعيل تفعل. تصرف تكفل، تكفل يعني كانت هناك مشكلة تكفل، فهنا يصير كفالة اليتيم. طبعا كفالة من التكفل، ولكن حينما الفعل يصير بنسبة يرجع إلى ثلاثي مجرد، يطلع من ثلاثي مزيد يصير ثلاثي مجرد. هذا في قانون في الصرف بينوه لنا. تكفل يعني ضم اليتيم إلى بيته، كفالة اليتيم. ربنا حينما يبين لنا قصة زكريا، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، أو أيهم يكفل مريم، تكفل زكريا لمريم بمعنى أن زكريا تقرر أن تكون بعهدته مريم سلام الله عليها، بعهدته يعني صار من عائلته مثلا، تكفل هذا معنى. طيب، هذا المعنى إلى شعبتان. الشعبة الأولى التكفل بمعنى التعهد بيني وبين الله، أنا أروح أتكفل يتيم، ماكو هناك شخص آخر يعاقدني أو يكون طرف لتكفلي، يتيم وأخذه مو مشكلة. هنا هذا إيقاع وليس عقد. إيقاع يعني بيني وبين الله. الفرق بين الإيقاع والعقد أنه العقد في طرف آخر، الإيقاع ما في طرف آخر، والطرف الإلهي ما يعتبر طرف مثل النذر وقوف كذا، هذا لا يعتبر طرف، بأنه عقد بمعنى آخر. المهم، فكفالتي لليتيم تعهدي بالاهتمام بها. هذا النوع من التكفل ليس عقدا، فيخرج تخصصا من باب الكفالة. باب الكفالة عقد، والحديث هنا عن إيقاع تكفل. أما الطرف الآخر يكون عقد وإيقاع، عقد آسف وليس فقط إيقاع، فهو كفالة، الكفالة المعروفة، العقد الكفالة. عقد الكفالة أن هناك ثلاثة أشخاص، شخص هو الكفيل، وشخص هو الطالب، وشخص هو المطلوب. الكفيل يأتي يتكفل المطلوب لدى الطالب، يقول أنت تطلب هذا، تطلب للقضاء، تطلب مشكلة عندك، هذا أنا أتكفل، أنا أجيب لك إياه. لا ريب في هذه الحالة يجب أن يكون هناك طرف آخر، الطرف الآخر هو المكفول له، يسموه أنا الكفيل، والطالب اللي هو صاحب القضية المكفول له، وأما الشخص المطلوب فهو المكفول أنا. إذن لا ريب يجب أن يكون هناك تعاقد بيني وبين المكفول له. أنا أقول أتكفل، بابا هذا تركه خليه يروح بيته، أنا أجيبه باكر للقضاء، متريد باكر أنا باكر أجيب له. خب هنا طبعا لازم إذا قبل يكون عقد الكفالة. عقد الكفالة يعني صارت بذمة هذا الشخص، بذمة هذا الشخص أنا حقيقة صرت مكانه، هذا الانضمام صار هنا، ضممته إلى نفسي كأنه أنا نفسه. أما بالنسبة إلى الكفيل المكفول، هل المكفول أيضا ينبغي أن يقبل أو لا؟ بعض الفقهاء قال لا، المكفول شعرية، المشكلة هذا المكفول الآن المكفول له يطالبه، يريد يجر المحكمة وأنا أتكفله، فهو شنو شعرية بالقضية؟ بعض الفقهاء قال لا، هو هم قضية، هو ثالث واحد، المكفول يجب أن يقبل، يقول أنا ما أريدك أنت كفيلي، أنا إلك ما أريدك كفيلي، أنت رجل، أنت ما أريدك لسبب من الأسباب، بس قد يكون سبب يكون إرفاقا بالكفيل، أو قد يكون كذا، ما أدري، هو عنده خطة يريد يشهد مثلا، ما أدري، فيقول ما أريد أنا كفالة، ما أريد، إما غيرك يجي يكفلني أو أبقى يم هذا. فبعض الفقهاء قالوا بالتالي الناس مسلطون على أنفسهم، في النهاية هذا المكفول هم إلف الدور في القضية، هو يريدون يأخذوه يجيبوه سمعته شخصيته إلى آخره. فقبوله بالكفالة كقبول المحال عليه بالإحالة جزء من عملية الكفالة. وبعضهم قالوا لا، هذا مشهور بين المتأخرين من فقهانا أنه رضاه شرط وقبوله شرط.
عفوا بالنسبة للآيات اللي تفضلت بها بخصوص الكفالة، هناك روايات تعارض مثلا مع السلام، مثلا كفالة خسارة ندامة غرامة، شو نسوي لو
الآية؟ السنة خلنا نقرأ الروايات. الآية خو ما في الآية تدل الآية تدل على أصل الكفالة، الروايات تدل على كراهته، كراهة الكفالة. نقرأ الآية الروايات الكفالة. هنا فضلك أخيرة، إذا إحنا اعتمدنا في مسألة الكفالة على الإجماع، على الآيات القرآنية التي تدل على الكفالة، على الروايات التي تدل بصورة أو بأخرى على شرعية الكفالة، اعتمدنا على هاي الأدلة الثلاثة، العقل خب بالتالي دائما موجود، إذا اعتمدنا على هاي الأدلة الثلاثة، ف الأدلة مطلقة، إذا شككنا في كفالة من يعني في عقد من العقود أن هاي كفالة أم لا، هاي كفالة صحيحة أم لا، ما نقدر نعتمد على الروايات، لأن الروايات ما فيها إطلاقات، سنقرأ الروايات، وما نقدر نعتمد على الإجماع، لأن الإجماع عنده شنو؟ عنده حد أدنى، والإجماع ما فيه إطلاق. لا شوفوا الإجماع عادة ما في إطلاق، ليش الإجماع ما في طريق دليل لبي، العقل والإجماع لا إطلاق فيهما لأنه دليلان لبيان. وأما الآيات فما فيها آية واضحة، آية فيها قصص الكفالة تكفل، فقط آية واحدة في ظني فيها دلالة للفقهاء ما ذكروها، وهي كفالة زكريا سلام الله عليه وذا الكفل. وذا الكفل كأنه زكريا، إذا كان ذا الكفل زكريا وتكفل الأنبياء، وهي القصة مع التفسير الآية لا تدل بقدر ما لازم نرجع إلى التفسير حول كفالة زكريا، هذه كفالة المعنية. أما تكفل زكريا لمريم أو ما أشبه هذه ما بها دلالة واضحة. فإذا الفرق هنا، أنا أتصور أن اعتمادنا في الكفالة على الإطلاقات أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، حتى قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض ليس واضحة الدلالة على الكفالة، لأن الكفالة هل هي تجارة أو مو تجارة ما أدري. أوفوا بالعقود زين، بس إلا أن تكون تجارة ما معلوم أن الكفالة جزء من التجارة. نعم إيه، بس هو في قصص أخرى هذا هو يتكفل يعني تعهد. أما قصة أنه قصة بخت النصر هو الأنبياء ما قتلهم، قصة طويلة هذه فيها إن شاء الله نقرأ الآية ونفسرها حسب التفسيرات، بس الآية كآية ليست فيها إطلاق، وكذلك الروايات وكذلك الإجماع. فإذن من أراد أن يبحث عن المسائل المستحدثة في الكفالة، بعض أنواع الكفالة اللي ربما جديدة، فما يقدر يعتمد على لا روايات الباب ولا آيات الباب ولا إجماع الفقهاء، وإنما يجب أن يعتمد على الروايات العامة المطلقات اللي أوفوا بالعقود أو ما أشبه. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.